بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان. اللهم إن رمضان قد آذن بالرحيل، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، وتقبل سعينا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصر دينك ومن نصر دينك واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما بقي لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بأسباب موانع الهداية، ومع اللقاء 20. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الهداية، وعلمنا أنها تعني الرشاد وهي ضد الضلال. تكلمنا عن أنواعها، وعلمنا أن للهداية أنواعا أربعة. النوع الأول الهداية العامة المشتركة لجميع الخلق، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، فقد هدى الله الخلق لما فيه صلاحهم. أيضا النوع الثاني من الهداية هداية البيان والإرشاد. النوع الثالث هداية العون والإلهام والتوفيق، ودي خاصة بالله تعالى. النوع الرابع هداية أهل الجنة إلى الجنة يوم القيامة، وهداية أهل النار إلى النار يوم القيامة. انتقلنا بعد ذلك لبيان مفهوم اهدنا الصراط المستقيم، وعلمنا أن الصراط المستقيم هو كتاب الله، وعرجنا على قول أمنا عائشة عن أخلاق النبي كان خلقه القرآن. فعشنا مع النبي في لقاءات كيف كان قرآنا بين الناس. ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان أن المقصد من الدعوة اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على ما نحن فيه من هداية، ونسألك الهداية لتفاصيلها التي غابت عنا. ثم شرعنا في بيان أسباب الموانع، إيه الأسباب اللي بتمنع من الهداية. كان أول سبب الفهم الخاطئ لمفهوم التوحيد، وأنه قاصر على الربوبية فقط، وفصلنا في هذا. السبب الثاني اعتقاد أن بعض المخلوقين له تصرف في الكون وله إرادة كونية، كما يعتقد أرباب الأضرحة والقبور وغلاة الصوفية يعتقدون في الأموات أن لهم تصرف في كون الله، فعندهم تقضى الحاجات وتفرج الكربات ويشفى المرضى، فأصبحت الأضرحة كالمشافي يلجأ لها من دون الله رب العالمين. وفصلنا في هذا الباب، وما زلنا ففي اللقاء الماضي تكلمنا عن خطاب القرآن للنبي العدنان محمد بن عبد الله لبيان أنه عبد، بل وهو الذي قال هذا عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما دخل عليه الداخل فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: ويحك، أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ده كان ملخص ما ذكر في هذا اللقاء. نواصل ما بدأناه، ما زلنا مع هذا السبب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ من بلاد الشام سجد للنبي عليه الصلاة والتسليم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. الأساقفة والبطارقة رجال الدين، قساوسة بس لهم منازل، لهم درجات، في حاجة اسمها شماس، حاجة اسمها أسقف، في حاجة اسمها مش عارف البابا، ومش عارف حاجات كده، لهم درجات كده، درجات علمية يعني في الكنيسة. فبيقول: رأيتهم يعني يسجدون للأساقفة والبطارقة. طبعا البطريق ده حاجة عالية شوية، خلاص يقول لك بطريارك مش عارف ايه. فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك. شوف الحب، بيحب النبي قوي، فبيقيس كده دول على باطل ويسجد لهم ويكرمون هذا التكريم، وخير الخلق لا يفعل به هكذا. فراح ساجد للنبي. ننتبه هنا لمسألة مهمة: السجود كسجود تحية وتكريم كان مشروعا قبل شريعتنا، السجود كان مشروعا. من ذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ده اسمه سجود إيه؟ تحية، تكريم لهذا المخلوق اللي ربنا كرمه. وفي نفس الوقت السجود ده سجود عبادة لمين؟ لله، لأن اللي أمر بالسجود مين؟ الله. فاللي بينفذ أمر الله يبقى عابد لمين؟ قال لهم اسجدوا لآدم، خلاص يبقى عبادة لله وتحية لهذا المخلوق. وظل هذا السجود مشروعا في الأمم قبلنا، مع قصة نبي الله يوسف عليه السلام، بعد أن من الله عليه في مصر وأصبح عزيزا لمصر وحاكما في مصر، بعت لإخوته وأبيه وأمه يأتون إليه. قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يعقوب هو نبي، سجد ليوسف، اسمه سجود إيه؟ تحية. إن تقريبا قيل إن تم الفراق بينه وبين ابنه ما قريب من 30 سنة، وبعض الروايات الإسرائيلية 80 سنة في الإسرائيليات يعني، لكن الأقرب 30 سنة فراق أب عن ابنه الذي يحب، حوالي 30 سنة، وبعد الفراق يجمع الله بينهم. فسجد ورفع أبويه على العرش، يعني كرسي الحكم يعني، وخروا له سجدا. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. إنه شاف الرؤية دي، إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الأحد عشر قبل الإخوة كلهم سجدهم، والشمس والقمر الأم والأب سجدوا، الكل سجد ليوسف. فكان ده مشروع في الأمم قبلنا، خلاص كده. فمعاذ عندما فعل على الأصل إن يجوز سجود التحية، فاهم؟ فلما رأى أهل الباطل يفعلون برؤسائهم قال: لا، ده احنا أولى بده. فسجد أمام النبي عليه الصلاة. فالنبي سأل: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا. هنا بقى النسخ، هو بقى الحكم ده ناسخ، يا اخو النص ده ينسخ هذا السجود اللي كان مشروع في الامم السابقه، يعني يلغي بقى الحكم ده. ده كان جائزا قبلنا، لكن في شريعتنا فلا، في شريعتنا احنا لا. يا شوف شريعه بتغلق اي باب وتسد اي ذريعه للشرك، سبحان الله، عشان ما يجيش متاول النهارده يقول لك ما فيهاش حاجة دول صالحون، هنقول هم أم رسول الله؟ بس النبي منعه. اللي بيروح ده في بيسجدوا على العتبات والله العظيم، بل في بيسجدوا لمشايخهم والله، من غلاة الصوفية يسجد تحت رجل الشيخ، هيعمل له كده وينام له كده على الارض فاهم. اه والله شوفوا كده شوفوا كده الفيديوهات والحاجات بتاعت يوتيوب مخازي الصوفيه في العالم الاسلامي سجدوا لغير الله. حتى السجود اللي كان معمول به قبلنا ممنوع في شريعتنا لا يجوز ممنوع. ولو كان جائزا لكان اولى الناس به من رسول الله ولكن منع عليه الصلاه والسلام. قال فلا تفعلوا فاني لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله اي في سجود التحيه هذا لامرت المراه ان تسجد لزوجها. الله اكبر. لازم النساء يسمع. نعم بتاع النساء. طيب لو سمحت الاخت اللي معاها المفتاح تفتح الباب بعض الاخوات يقفن على الباب. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الاخت اللي معاها المفتاح عند الاخوات تفتح الباب بعض الاخوات ينتظرنا في الخارج جزاكم الله خير. أهل لو تسمع الزوجة هذا الحديث لتعرف مكانة الزوج. لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. بيان منزلة الزوج له القوامة له القوامة. الآن بنسمع دعاوى باطلة عايزين حاجة اسمها المرأة السنجل اللي تستغنى عن الرجال ما شاء الله. وليه عليكم تتزوجي رجل يتحكم فيكي ليه؟ ما تسمعيش. وفي برامج في بلاد المسلمين تلفزيونية للنساء فاشلات في حياتهن الزوجية أصبحن مذيعات فبتبدأ تصب جم غضبها على تجربتها الفاشلة لأنها اتزوجت واحد مثلها فاشل بعيد عن الدين على نساء المسلمين. وكم من بيوت اتخربت بسببها فعاملها الله بعدله. واضح؟ دي مصيبة خطيرة. سنجل ايه؟ سنجل ايه؟ ضربنا وخلقنا له زوجة. لو كان ممكن الرجل يستغنى عن المرأة ما كانش له زوجة. وإذا كانت المرأة تستغنى عن الزوج ما كانش عامه. ده شوف المرأة في ظل الجاهلية ما عاصرتش الإسلام. كم بقي على الوقت طيب عشان يكون في متسع نقول ولا لا؟ 5؟ طيب نحاول بسرعة كده. معلش اصبروا علينا شوي. ما دي في مصلحتكم. احنا بنتكلم عن الرجال اهو في مصلحتكم اهو. المرأة في ظل الجاهلية لم تعاصر الإسلام. اسمها أم إياس. خلاص كده؟ أمها اسمها أمامة بنت الحارس. لما أم إياس بدأت هتتزوج أمها بتقول لها إيه؟ بتوصيها بقى. دي امرأة كانت في ظل الجاهلية ما عاصرتش الإسلام لسه. فقالت أي بنية إنك فارقت البيت الذي فيه درجتي والعش الذي فيه نشأتي إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا. كوني له ايه؟ أمة يعني خادمة. يكن لك عبدا يعني ايه؟ العبد في طبيعة العبد ايه؟ السمع والطاعة صح؟ هيسمع لك ويرفق بيك ويخدمك ويبقى ويحطك جوه قلب قلبه. شوف المرأة اللي بتنصح بنتها وأوصيكي بخصال عشر يكن لك ذخرا. لو طبقت اللي هقول لك عليه ده هتعيشي مالكة في بيتك. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. اسمعي يا بنتي أول وصية خليك قانوعة في بيت زوجك لا تحملينه ما لا يطيق. واسمعي له كويس أو أطيعي في المعروف اوعي تخلفيه. مش تقول لها إيه بنت نعم زوجك ماله على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. لو رفع ايدي ارفع رجليك. لو علا صوته اضربيه. اه ايه ده يا ولية الله يهديكي خربت بيت البنت قبل ما تتزوج. اسبوع واحد وترجع تقعد في حضنها تاني ويتخرب بيتها. ليه؟ ما بقت ند خلاص. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لعينه وأنفه. خلي بالك من عين زوجك وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. اوعي يشوف بعينيه حاجة مش ولا بد في البيت ولا في شكلك ولا في لبسك. وخلي بالك من الأنف، مش يدخل دايما ريحة البصل والثوم والمرميطة البيت كله بقى ثوم وبصل، مفيش برفام. خلي بالك من الأنف بقى. وأما الخامسة والسادسة فالإرعاء على عياله وحفظ ماله وملاك الأمر في العيال، حسن التدبير، وفي المال حسن التقدير. يعني يا بنتي خلي بالك أو من تربية الأولاد، ربي أولاده على الكتاب والسنة. إحنا بنقول لها كده إنما هم كانش لسه عندهم إسلام، ربيهم على القيم الطيبة عند العرب. وإيه كمان؟ وماله خليك مقتصدة ومحافظة عليه. طيب وأما الثامنة، لا كده كام؟ السابعة والثامنة. وأما السابعة والثامنة فالتفقد لوقت طعامه ووقت منامه، فإن تأخير الطعام مغضبة وتنغيص النوم ملهبة. اوعي يا بنتي وقت الأكل بتاعه، لحسن لو أخرت عليه انت عارفة بيقول لك جاي من الشغل عصافير بطنه ايه بتزازة، لا بتنهق دلوقتي مش بس عصافير. فخلي بالك من وقت الأكل بتاعه. وإيه كمان؟ وقت النوم، ما يجيش وهو نايم في يوم العطلة وانت مشغلة الغسالة وبتقومي وبتمسح البيت، مش وقته ده، نايم سيبيه نايم، ده بتخليه نايم في يوم راحته وتقول له قوم عشان عايز الملاية اغسلها، ده وقته عنها ما اتغسلت خلاص، ما في عقل، ده يوم راحته خليه مرتاح. طيب وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. اوعي تفشي السر، اوعي تعصيه، اسمعي وأطيعي. وبعد العشرة دول قالت لها إيه؟ وأوصيك بعد ذلك إياك والفرح إن كان ترحا وإياك والطرح إن كان فرحا. ما يجيش هو فرحان ومزقطط وانت منكداله وعمال الله يهديك تنكدي عليه ليه، ده جاي فرحان. او العكس، هو جاي متضايق وانت عماله تضحكي وتهرجي، ينفع؟ ما ينفعش. هذه امراه لم تعاصر الاسلام، فكيف لو عاصرت الاسلام؟ كان ممكن تقول ايه؟ فشوف النبي يقول اهو، لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. ياه، يعني ايه؟ لو ركب على ظهر بعير وقال لها أريدك انزلي، ادي له حقه الآن، انزلي من على البعير. الله أكبر. إذن النبي علمنا هذا الاعتقاد الصحيح، فالأمر لله من قبل ومن بعد، ولا يجوز اعتقاد أن المخلوق له تصرف في الكون وإلا يقع في الشرك الأكبر. ومن هنا بيكون ده مانع من موانع الهداية، المقام ضاق وعقارب الساعة تطارد. فهنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.